يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. وبعد أيها الإخوة الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد، لقاء الإيمان، لقاء العاطفة، لقاء الحب في الله، لقاء البذل والتضحية، لقاء التعاون من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، لقاء التعاون من أجل أن تكون كلمة الذين كفروا هي السفلى. فرغم ما نراه ورغم ما يعترضنا من صعوبات طبيعية وصعوبات بشرية، فبفضل الله وبحمده ما زال الإخوان على الطريق مستمسكين بحبل الله المتين، فطبتم وطاب مسعاكم وتبواتم من الجنة منزلا إن شاء الله تعالى. اليوم الثلاثاء العاشر من جمادى الأولى سنة 949 من الهجرة، الموافق 20 من ديسمبر سنة 88 من الميلاد، نلتقي أيها الإخوة الأحبة الكرام في حديث متواصل، حيث يواصل الأستاذ الكريم الأستاذ محمد حسين عضو مجلس الشعب يواصل حديثه بين يدي رسالة الإمام الشهيد حسن البنا، هل نحن قوم عمليون. بين يدي هذه الرسالة وفي مقدمتها يدور حديث اليوم حول تربية النفس وإصلاح المجتمع بالقرآن والصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصولا إلى بناء الشخصية الإسلامية التي يريدها رب العالمين. وفي هذا الصدد يقول إمامنا الشهيد حسن البنا رضوان الله عليه: إن هذه الخطرات التي تمليها العاطفة ويفيض بها القلب عن جهود الإخوان المسلمين لا نحب أن نرائي الناس بها ولا نرائي بعملنا أو نظهرهم على جهودنا، فقد يعلم الله أن الإخوان المسلمين يعملون حين يعملون وهم يبتغون وجه الله تعالى ويريدون بذلك رضوانه، ولا ينتظرون من أحد جزاء ولا شكورا، ويعتقدون أنهم إنما يقومون ببعض ما يوجبه الإسلام عليهم ولا يزالون مقصرين. وإنما نحب أن نبلغ الناس دعوتنا ونحدد لهم وجهتنا ونكشف لهم عن حقيقتنا، لعلنا نجد منهم أعوانا على الخير وهداة إلى البر، فيتضاعف النفع ويقرب المدى وتدنو الغاية وتحقق ما نرجو من إصلاح شامل وإنقاذ عاجل. وإن كل يوم يمضي لا تعمل فيه الأمة عملا للنهوض من كبوتها يؤخرها أمدا طويلا، وإن في دعوة الإخوان المسلمين لو فقهها الناس لمنقذا، وإن في منهاجهم لو اتبعته الأمة لنجاحا، وإن في جهودهم لو أعينوا عليها أملا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. حول هذا المعنى يحدثنا أستاذنا الفاضل الأستاذ محمد حسين، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد وعدنا بفضل الله عز وجل ومنه باستكمال هذه الرسالة العظيمة التي بيان فيها إمامنا المرشد رحمه الله حسن البنا، بيان فيها للناس وجهتنا وكيفية دعوتنا، بيان فيها للناس أننا قوم عمليون، وأن الرجال الذين يتدربون ويتربون في حقل هذه الدعوة إنما تخرجهم رجال صحت رجولتهم، رجال يعملون ابتغاء وجه الله عز وجل، تربوا في محضن الإيمان وعلى وسائل الإيمان. وكان قد بقي في هذه الرسالة تساؤل أجاب عليه بعد أن بيانه إمامنا الشهيد، يقول: ولعلك تسأل بعد ذلك، وما الوسائل التي اتخذها الإخوان المسلمون لتجديد نفوسهم وتقويم أخلاقهم، وهل جرب الإخوان هذه الوسائل، وإلى أي مدى نجحت تجربتهم؟ هذه الأسئلة الثلاثة هي التي يدور عليها حديث اليوم، وهو عرض لهذه الرسالة. لا أدعي أن ذلك من عندي، ولكنه مجرد عرض لرسالة الإمام الشهيد، فيكفينا بحمد الله تبارك وتعالى أن نستوعب مقاصد هذه الرسالة وأن نبينها وأن نعمل على هديها. يقول حسن البنا رحمه الله: قد علمت أيها الأخ الكريم أن الإخوان المسلمين يقصدون أول ما يقصدون إلى تربية النفوس، هذا هو المقصد الأول، هذه الوسيلة الأولى والغاية التي يبدأ بها عمل جماعة الإخوان المسلمين، هي تربية النفوس وتجديد الأرواح وتقوية الأخلاق وتنمية الرجولة الصحيحة. هذه النفوس، هذه الأرواح، هذه الأخلاق، هذه الرجولة الصحيحة إن صحت في نفوس هذه الأمة، فالإخوان المسلمون يعتقدون أن ذلك هو الأساس الأول الذي تبنى عليه نهضات الأمم والشعوب. وإمامنا، وذلك كان في الثلاثينيات يكتب هذه الرسالة مقالات في مجلة الإخوان المسلمون، وكان يضع الأساس ويبينه للناس فيما رفعناه شعارا في هذه المرحلة التي تصدى فيها الإخوان المسلمين، تصدوا لمشاكل المجتمع، للنهوض من كبوة هذه النكسات المتتالية في كل مناحي الحياة، ورفعوا شعار الإسلام هو الحل. منذ ذلك الوقت اسمعوا إلى إمامنا المرشد، اسمعوا له وهو يحدد لماذا نحن اخترنا هذا المبدأ، ولماذا تحددت هذه الوسائل. يقول: ولقد استعرضوا أي الإخوان المسلمون ولقد استعرضوا وسائل ذلك وطرائق الوصول إليه فلم يجدوا فيها غير الاستمساك بأهداب الدين. يقول: الدين الذي يحيي الضمير ويوقظ الشعور وينبه القلوب ويترك مع كل نفس رقيبا لا يغفل وحارسا لا يسهو وشاهدا لا يجامل ولا يحابي ولا يضل ولا ينسى يصاحبها في الغدوة والروحة والمجتمع والخلوة ويرقبها في كل زمان ويلحظها في كل مكان ويدفعها إلى الخيرات دفعا ويدعوها عن المآثم دعا ويجنبها طريق الزلل ويبصرها سبيل الخير والشر. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا الدين يبدأ من النفس، يبدأ من الضمير، يبدأ من الرقابة التي تكون في القلب. يؤمن المسلم ويتربى في محض جماعة الإخوان المسلمين على مراقبة الله تبارك وتعالى، وعلى أنه في عواطفه وهواجسه وخطراته يراعي الله عز وجل، لأنه يعلم أن رسل الله سبحانه وتعالى لديه تكتب سرنا ونجوانا. من أجل ذلك لا يحتاج إلى رقيب، فرقيبه من داخله. الله شهيد، الله رقيب، الله عليم، الله حسيب. ثم يقول: الدين الذي يجمع أشتات الفضائل ويلم أطراف المكارم ويجعل لكل فضيلة جزاء ولكل مكرمة كفاءة ويدعو إلى تزكية النفوس والسمو بها وتطهير الأرواح وتصفيتها، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول: الدين الذي يدعو إلى التضحية في سبيل الحق وفي إرشاد الخلق ويضمن، أي الدين، لمن فعل ذلك أجزل المسوبة، ويعد من سلك هذا النهج أحسن الجزاء، ويقدر الحسنة وإن صغرت، ويزن السيئة وإن حقرت، ويبدل الفناء في الحق خلودا والموت في الجهاد حياة. هذا هو الدين. من أجل ذلك يقول ربنا عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا الدين هو الذي يدعو إلى التضحية، والذي يدعو إلى البذل والفداء، والذي يدعو إلى العطاء، والذي يرى الناس فيه وفي أهله البغية التي يتمنون أن يروها في بني الإنسان. يقول عليه رحمة الله: الدين الذي يشتري من المرء هذه الأعراض الدنيوية وتلك المظاهر المادية بسعادة تمتلئ بها نفسه ويهنأ بها قلبه من فضل الله ورحمته ورضوانه ومحبته، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يقول: الدين الذي يجمع كل ذلك ثم هو بعد يصافح الفطرة ويمازج القلوب ويخالط النفوس فيتحد بها وتتحد به ويتخلل ذرات الأرواح ويساير العقول فلا يشذ عنها ولا ينبو عنه، يهش له الفلاح في حقله ويفرح به الصانع في معمله ويفهمه الصبي في مكتبه ويجد حلاوته العالم في بحوثه ويسمو بفكرته الفيلسوف في تأملاته، يتساءل عليه رضوان الله بعد ذلك ويقرر هذه الحقيقة: هل رأيت على نفوس البشر أقوى سلطانا من الدين؟ وهل رأيت في تاريخ البشرية أعظم تأثيرا في حياة الأمم والشعوب من الدين؟ وهل رأيت الفلاسفة للفلاسفة وللعلماء ما كان من التأثير البليغ لما كان للمرسلين والأنبياء؟ يجيب حسن البنا رحمة الله عليه فيقول: لا وأبيك، فإنما الدين قبس من روح الله السارية في ذرات هذه النفوس وبفطرها يضيء ظلامها وتشرق روح الله السارية في ذراتها ويأوي إليها فتهش له، فإذا تمكن منها كان كل شيء له فداء. قل: إن كان آباؤكم أو أبناؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرة ودوموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يزيد ويقول: الدين الذي يسمو بقدسيته وجلاله فوق كل نفس ويعلو على كل رأس ويجل عن الاختلاف ويتنزه عن التقليد والمحاكاة فيوحد بذلك بين القلوب ويؤلف بين النفوس ويقطع مادة النزاع ويحسم أصول الخلاف ويزيد ذلك ثباتا وقوة بتوجيه القلوب إلى الله وحده وصرف النفوس عن الأغراض والمطامع والشهوات واللذات والسمو بالمقاصد والأعمال إلى مراتب المخلصين الصادقين الذين يبتغون بعملهم وجه الله لا يرجون من ورائه جزاء ولا شكورا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول: الدين الذي يسمو بالوفاء إلى درجة الشهادة ويعده فريضة يسأل بين يدي الله عنها وفضيلة يتقرب إلى الله بها ودليلا على الرجولة الكاملة والعزيمة الصادقة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. الدين مجمع الفكر الصائبة ومعقد الآمال المتشعبة ورمز الأمان الفردية والاجتماعية والقومية والعالمية وذلك تعبير له تعبير ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول حسن البنا معلقا عن هذا الأمر وهو أن الدين هو مرجع كل شيء للناس للفرد في حياتهم في معاشهم في دنياهم في آخرتهم في سياستهم في اقتصادهم في عواطفهم ومشاغلهم في كل نواحي الحياة. يقول معلقا على هذه الوسائل المطروحة والمبدأ المقترح الذي تحدد وهو الرجوع إلى الدين الذي فيه الكفاية، يقول: رأى قوم أن يصلحوا من أخلاق الأمة عن طريق العلم والثقافة، ورأى آخرون أن يصلحوا عن طريق الأدب والفن، ورأى غيرهم أن يكون الإصلاح عن طريق الرياضة. يقول: وكل ذلك وهم فيه أصابوا وأخطأوا وسددوا وتباعدوا، وليس هذا مجال النقد والتحديد لهم، ولكن أريد أن أقول إن الإخوان المسلمين رأوا أن أفعل الوسائل في إصلاح نفوس الأمم الدين، ورأوا إلى جانب هذا أن الدين الإسلامي جمع محاسن كل هذه الوسائل وبعد عن مساويها فاطمأنت إليه نفوس الإخوان وانشرحت به صدورهم وكان أول وسائلهم العملية في تطهير النفوس وتجديد الأرواح هو تحديد تلك الوسيلة واختيار ذلك المبدأ وهو الإسلام. وعلى هذا الأساس وضعت عقيدة الإخوان المسلمين، وفرض الإخوان على أنفسهم أن يستخلصوا تلك العقيدة وذلك المبدأ من كتاب الله وسنة رسوله لا تخرج عنها عقيدتهم قيد شعرة. ثم إنهم فرضوا على أنفسهم حفظ هذه العقيدة وهذا المبدأ والالتزام بحدودها وتنفيذ نصوصها والقيام بتعهداتها. يقول عليه رحمة الله: وأعتقد أنها، أي هذا الاختيار وهذا الحفظ وهذا التأكيد وهذا العمل، أنها وسيلة عملية في تربية النفوس وتقويم الأخلاق. ثم يعلق لنا: وأنا أدعو كما دعا من سمع هذا. يقول: وبهذه المناسبة أذكر كل أخ مسلم بأن من واجبه أن يحفظ عقيدته ويعمل على إنقاذ ما تستلزمه من تعهدات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم يبدأ في بيان بعض الوسائل التي اتخذها الإخوان المسلمين لتربية النفس وتقوية الروح والالتزام والتحلي بهذه الأخلاق حتى تتحدد وسائلهم وتنعقد أهدافهم على طريق واحد. يقول: أن أوجب الواجبات وأحفظ ما يجب أن يحفظه وأن يعمل به المسلم كل مسلم هو أن يعرف حق القرآن. حق القرآن هذه وسيلة لابد أن يعرفها كل مسلم، ولابد أن يعتني بها كل أحد في جماعة الإخوان المسلمين. يقول حسن البنا رحمه الله: ما رأيت ضائعا أشبه بمحتفظ به ولا مهملا أشبه بمعنى بشأنه من القرآن الكريم في أمتنا هذه. ما رأى حسن البنا شيء هو محفوظ وفي نفس الوقت ضائع، ولا شيء مذكور وهو في نفس الوقت مهمل لا يعنى به مثل القرآن في أمة القرآن. أقول كلامه ثانيا: ما رأيت ضائعا أشبه بمحتفظ به ولا مهملا أشبه بمعنى بشأنه من القرآن الكريم في أمتنا هذه. أنزل الله القرآن الكريم محكما ونظاما شاملا وقواما لأمر الدين والدنيا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأعتقد أن أهم الأغراض التي تجب على الأمة الإسلامية حيال القرآن الكريم ثلاثة مقاصد بيحددها حسن البنا، ثلاثة مقاصد على هذه الأمة بفردها وبجمعها. أولها الإكثار من تلاوته والتعبد بقراءته والتقرب إلى الله تعالى به، أو الوسيلة يذكر بها ويستبرئ لنفسه من الله عز وجل وهو يرشد هذه الأمة إلى ربها. يقول: الإكثار من تلاوة القرآن والتعبد بقراءته والتقرب إلى الله تعالى به. أما ثاني هذه المقاصد فهي جعله مصدرا لأحكام الدين وشرائعه، منه تؤخذ وتستنبط وتستقصى وتتعلم أحكام الدين. أما المقصد الثالث فهو جعل القرآن أساسا لأحكام الدنيا، منه تستمد وعلى مواده الحكيمة تطبق. ثم يقول لك أيها الأخ الكريم: أفلست ترى أن السلف الصالحين رضوان الله عليهم قد جعلوا كتاب الله تعالى أصل الأصول التي يستنبطون دين الله وأحكامه منه، وأنه ما كانت أحكام الدنيا عندهم إلا وفق ما يأمر به ونزولا على حكمه، حقوقا تؤدى وحدودا تقام وأحكاما تنفذ وأوامر تسري، لا إلغاء ولا تعطيل ولا تعليل ولا تأويل، كذلك كان يوم كان الإسلام غضا طريا، كذلك كان يوم أن أثمر الدين وأثمر جنيا جنيا، يوم فهم المسلمون حكمة وجود القرآن بينهم كما علمهم الله عز وجل وكما أرشدهم نبي القرآن، كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ثم دالت دولة الإسلام وذهب ما كان للقرآن على عقول الناس وألبابهم من صولة، وطرت في ألسنتهم وعقولهم لوسة العجمة، فإذا هم في ناحية والقرآن الكريم في ناحية وبين الناحيتين بعد المشرقين. فأما التعبد بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار فالنذير اليسير منا من عنا بذلك وعمل به، وأما استنباط الأحكام منه فقد وقع الناس في جهالة بكتاب الله تبارك وتعالى تجعل بينه وبين ذلك حجابا كثيفا وسدا منيعا، وأما تطبيق أحكامه الدنيوية فقد استبدلها القوم بغيرها وأحلوا سواها محلها وجعلوا تشريع الأجانب أساسا لتشريعهم. وتصدروا في أحكامهم أحكام الغرب والكفار، وبذلك تعطلت أحكام كتاب الله وأصبحت بين المسلمين نسيا منسيا. يقول معلقا وخاتما لهذه الإشارة عليه رحمة الله: كان القرآن فيما مضى زينة الصلوات فأصبح اليوم زينة الحفلات. جملة مفيدة جدا لازم نحفظها لأنها تصور واقعنا. كان القرآن فيما مضى أيام دولة الإسلام، أيام كان المسلمون وبينهم القرآن، كان القرآن فيما مضى زينة الصلوات، فأصبح اليوم زينة الحفلات. إننا حقيقة أضعنا كتاب الله، وكأنه بيننا كتاب أثري لا يثري مفعوله ولا ينفذ حكمه، وهذا في الحقيقة أصل ما أصابنا من بلاء وشر. نعوذ بالله من كل بلاء ومن كل شر. إذا علمت هذا أيها الأخ الكريم فاعلم أن الإخوان المسلمين يحاولون في جد أن يعودوا هم أولا إلى كتاب الله، ويتعبدون بتلاوته، ويستنيرون في تفهم أقوال الأئمة الأعلام بآياته، ويطالبون الناس بعد ذلك بإنفاذ أحكامه، ويدعون الناس معهم إلى تحقيق هذه الغاية التي هي أنبل غايات المسلم في حياته الدنيا. يتحدث بعد ذلك عن وسيلة من الوسائل التي اتخذها الإخوان المسلمين في تربية النفوس وتقوية الأرواح وتصحيح الرجولة الصحيحة والأخلاق الحميدة، يقول هي منزلة الصلاة. الصلاة، ونسمع في هذا الأمر عن الصلاة، نسمع إمام عرفنا عنه وسمعنا عنه أنه ما كان يترك الصلاة بالليل ولا بالنهار، رغم مشاغله رغم واجباته كان قواما صواما رحمه الله. نفعه الله تبارك وتعالى بالصلاة كما انتفع سلفنا الصالح. يقول وقد تذوق: قد علمت أعزك الله أن الإخوان المسلمين رأوا في الإسلام أفضل الوسائل لتهذيب نفوسهم وتجديد أرواحهم وتزكية أخلاقهم، فاقتبسوا من نوره عقيدتهم واغترفوا من فيضه مشربهم. وأنت أيها الأخ عليم بأن منزلة الصلاة من الإسلام منزلة الرأس من الجسد، فهي عماده ودعامته وركنه وشعيرته ومظهره الخالي وآياته الباقية، وهي مع ذلك قرة العين وراحة الضمير وأنس النفس وبهجة القلب والصلة بين العبد والرب، والمرقاة تصعد برقيها أرواح المحبين إلى أعلى عليين، فينعم هناك بالأنس وترتع في رياض القدس تلك الأرواح، وتجتمع لها أسباب السعادة من عالم الغيب والشهادة، وتلك بارقة تسطع في نفس من قدح زنادها، وحلاوة يستشعرها من تذوق مشهدها. ثم يتساءل عليه رحمة الله، يتساءل السامعين فيقول: وهل رأيت بربك أعذب وأحلى وأروع وأجلى من مظهر ذلك الخاشع العابد الراكع الساجد القانت آناء الليل، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقد نامت العيون وهدأت الجفون واطمأنت الجنوب في المضاجع، وخلى كل حبيب بحبيبه، ونادى منادي العارفين من المحبين: سهر العيون لغير وجهك ضائع، سهر العيون لغير وجهك ضائع، وبكاؤهن لغير فقدك باطل. يقول الإمام البنا رحمه الله: يا أخي، إن موقفا من هذه المواقف وحده أنفع للقلب، وأفعل في النفس وأزكى للروح من ألف موعظة قولية وألف رواية تمثيلية وألف محاضرة كلامية. كان ذلك في لسان القرآن آية الإحسان إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ولأمر ما كان أجر هؤلاء شيئا خفيا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ألم يكن عملهم خفيا كذلك وهل تطلع القلوات في حضرة الرقباء وهل يلذ المحب في غير خلوة النجاة وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثم يستخلص الإمام عليه رحمة الله هذه الحقيقة فيقول لا تستغربوا أيها الأخ الكريم فما نفع القلب خير من خلوة يدخل بها ميدان فكرة وما تزكت النفس بأفضل من ركعات خاشعات تجلو القلوب وتقشع خطأ الذنوب وتغسل درن العيوب وتقذف في القلب نور الإيمان وتسلج الصدور ببرد اليقين. يقول عليه رحمة الله والمسلمون في هذا العصر أمام الصلاة طرائف قددا وطرائف مددا فمنهم قوم أضاعوها وأهملوها وتركوها وجهلوها وإذا ذكرتم بأمرها أو خط معهم في شأنها لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول ولا أحب أن أقول أن منهم من ينهى عنها ويحقر من أداها ويصفه بالرجعية والتأخر والجمود والتقهر. يقول وإنه لا يزداد اندهاشه ويتضاعف عجبه حين تعلم أن من الذين يعملون لدعوة الإسلام ويتصدرون كراسي الدفاع في القضية الإسلامية من يهمل أمر الصلاة ويصغر من شأنها كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بأنها عماد الدين وفريضة المؤمنين وكأنهم لم يسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك حديث صحيح رواه الإمام ابن ماجه. يقول رحمة الله عليه ولسنا نحاول أن نقنع هؤلاء بما هو أوضح من الصبح وأجلى من الضوء وأظهر من الشمس ولكن نسأل الله لنا ولهم كمال الهداية وتمام التوفيق ونحن بعد هؤلاء أمام صنفين من المسلمين الغالبية العظمى والكثرة الساحقة وهؤلاء يؤدون الصلاة آلية ميكانيكية ورثوها عن آبائهم واعتادوها بمرور الأيام وكر الأعوام لا يتعرفون أسرارها ولا يستشعرون آثارها وحسب أحدهم أن ينقض الكلمات ويأتي بالحركات ويسرد الهيئات ثم ينصرف معتقدا أنه أدى الفريضة وأقام الصلاة وخلق من العقوبة ونال الثواب. يقول رحمة الله عليه وهذا وهم لا حقيقة له وليست هذه الأقوال والأفعال من الصلاة إلا جسما روحه الفهم وقوامه الخشوع وعماده التأثر وقد ورد في الحديث إنما الصلاة تمسك وتواضع وتضرع وتأوه من رواية الحديث عند الترمذي والنسائي. يقول عليه رحمة الله ولهذا رأيت أكثر الناس لا ينتفعون بصلاتهم ولا ينتهون بها عن المنكر والفحشاء مع أنها لو كملت لأثمرت تزكية النفس وتطهير القلب ولمنع صاحبها اقتراف الآثام وغشيان المحارم. أما الصنف الثاني من الناس وهو قليل نادر فهم هذه المعاني من أسرار الصلاة فهو جاد في تحقيقها عامل على استكمالها يصلي بخشوع وتدبر واطمئنان وتفكر ويخرج من صلاته وقد تذوق حلاوة العبادة وتأثر بمشاعر الطاعة واستنار بنور الله الذي يتجلى به على من وصلوا نفوسهم بجلاله وقدسيته. وفي الحديث من صلى صلاة لوقتها وأصبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها عرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني. ومن صلى لغير وقتها ولم يسبغ وضوءها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها عرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني، حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق القديم فيضرب بها وجهه. هذا حديث رواه الطبراني والبيهقي عن أنس وعبادة بن الصارق رضي الله عنهما يقول: ولهذا كانت عناية السلف الصالحين رضوان الله عليهم عظيمة بإحضار قلوبهم في صلواتهم وتمام خشوعهم في عباداتهم، ولهذا كان أول وصف وصف به المؤمنون والذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول معلقا وخاتما هذه الوسيلة: علم الإخوان المسلمون هذه فأخذوا أنفسهم به وحاولوا أن يدرجوا عليه أن يتربوا عليه، وكان أهم مظهر من مظاهرهم العملية أن يحسنوا الصلاة، وهم يعتقدون أنهم بهذا يسلكون أقرب السبل إلى تجديد النفوس وتطهير الأرواح. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وإن الله مع الصابرين. يقول معقبا على كل ذلك: فيا أيها الأخ المسلم، تفهم جيدا وكن مثال الإحسان في صلاتك، واعتقد أن أول الخطوات العملية فيما بيننا نحن نتواصى به أن نحسن الصلاة. يقول بعد ذلك عن وسيلة من الوسائل وفريضة من الفرائض وهي الزكاة: لقد جعل الله تبارك وتعالى الصلاة والزكاة مظهر الإيمان ودليل صحة العقيدة، وأشار القرآن إلى ذلك في الآية الكريمة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهما فريضتان جعلهما الله سياج الملة ومظهر الشريعة، وقرن بينهما في كثير من آيات كتابه الكريم تنبيها على عظيم فضلهما وإظهارا لجلالة قدرهما، فبالأولى صلاح ما بينك وبين الله، وبالثانية صلاح ما بينك وبين الخلق. وإنما كان ذلك كذلك لأن الزكاة نظام المشروعات وقوام الأعمال النافعة وتقويم الفطرة الشحيحة، تعود السخاء وتدرب على القصد وتطبع القلوب على الحب، وتدعو إلى التعاون والتسامح في الخيرات، وتجنب أصول الشرور والمفاسد، وتخمد نار الثورات والفتن. والزكاة مهمة من مهام الحاكم المسلم. يقول حسن البنا: وهذه هي أصل فريضتها، عليه القيام بجمعها وتنظيم تحصيلها والإشراف على إنفاقها في مصارفها التي جعلها الله تعالى. يقول البنا رحمه الله: ولو أن الحكومات الإسلامية عنيت بشأن الزكاة لكانت لها موردا طيبا يغنيها عن الضرائب الجائرة والمكوس الظالمة للجمالك، ولا أحيت بذلك فريضة ضائعة وركنا مهملا من أركان الإسلام. فأما إذا نسيت الحكومات الإسلامية واجبها حيال الزكاة جمعا وإعطاء، فإن على الأفراد أن يقوموا بإحياء هذه الشعيرة وإعادة هذه الفريضة وإخراج حق الله لعيال الله، فمن قصر في ذلك فإسمه على نفسه وجيرانه في عنقه وجزاؤه أليم عند ربه. قال تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الحديث الصحيح: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له، أي قيض وأخرج له يوم القيامة شجاعا أقرع، أي ثعبان عظيم له زبيبتان بسنين يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهمزتين أي بشقين، يقول: أنا مالك أنا كنزك. يقول البنا رحمه الله: رأى الإخوان المسلمون ذلك فأرادوا أن يكونوا كالرعيل الأول يضربون للناس المثل العليا عمليا في إحياء هذا الرب، ويبدأون بأنفسهم فيخرجون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم، فإذا نجحوا في ذلك كانوا حجة على المقصرين. ودليلا للراغبين ودعاة للقاعدين. يقول رحمه الله: وقد سبقت إلى ذلك الخير في هذا الشأن قرية برمبال من أعمال التقالية، قرية كبيرة في نواحي المنصورة بالقطر المصري، فجمعت الزكاة كل هذا الثلاثينيات، فجمعت الزكاة وصرفتها في مصارفها التي جاءت بها الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. يقول رحمه الله: كنت أخشى على إخواني برمبال المعوقات، وهي واضحة ملموسة في مجتمعاتنا مما يبكي ويؤسف، ولكن إخوان برمبال وأهل برمبال كانوا أرفع من ذلك وأسمى، فقرت بهم العين وسعدت بهم النفس واطمأن بعملهم القلب، وأثبتوا للناس كل الناس أن الطهارة إن خالطت نفوسهم وأن الثقة إن تبودلت بينهم كفيلتان بتذليل كل عقبة. فتكونت منهم، أي في أهل برمبال، لجنة أولى لعمل الكشوف بالمستحقين، أخذ عليها، أي على اللجنة، العهد والميثاق ألا تحابي ولا تجامل ولا تفشي سرا ولا تظهر عورا. ثم تلتها لجنة أخرى للفحص عن هذه الكشوف ومراجعتها والتثبت من صحتها، ثم لجنة ثالثة لمراجعة هذا التقدير وإقراره، ثم لجنة رابعة للقيام بالتوزيع عملية. وكان هذا النظام الدقيق الموفق مدعاه إلى الإعجاب والفرح، وضربوا في ذلك أروع المثل في تحقيق أمنية كنا نحلم بها منذ زمن بعيد. يقول رحمة الله: أفلست ترى أيها الأخ الكريم بعد هذا أن الإخوان المسلمين قوم عمليون؟ أفلا ترى أن الإخوان المسلمين في ذلك وتحقيقا لآمالهم يعملوا حتى نسمع إن شاء الله في القريب عن هذه الخطوات الموفقة في بقية الشعب النشيطة، كان للإخوان المسلمين قبل حل جمعيته شعب في كل القرى في كل المدن. يقول خاتما هذه الوسيلة: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. آخر هذه الوسائل التي أكتفي بها، وأنا لم أستوعب يعني في العرض كل ما كتبه حسن البنا عليه رحمة الله، يقول عن وسيلة أخرى وهي الجهاد تحت عنوان الجهاد والزنا. ورد في الحديث الصحيح ما معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يساير ويماشي معاذ بن جبل، فقال له مما قال: والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل تبتغي به درجات الجنة بعد الصلاة المفرورة كجهاد في سبيل الله، ولا أثقل ميزان عبد كدابة تنفق تموت في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله. يقول: وإن الإخوان المسلمين لا يحملون الناس على غير الإسلام ومبادئ الإسلام، ولا ينهجون إلا مناهج الإسلام وشعاب الإسلام. وقد حدثتك أيها الأخ الكريم عنهم في الصلاة والزكاة وما يريدون من أنفسهم ومن الناس حيالها، وهي قوام الأمر ودعامته، فلا أتحدث إليك الآن عن الإخوان المسلمين المجاهدين وماذا يريدون من أنفسهم ومن الناس حيال الجهاد في سبيل الله وهو في الإسلام ذروة السنام. يقول: من الجهاد في الإسلام أيها الأخ الحبيب عاطفة حية قوية تطيب حنانا إلى عز الإسلام ومجده، وتهفو شوقا إلى سلطانه وقوته، وتبكي حزنا على ما وصل إليه المسلمون من ضعف وما وقع فيه من مهانة، وتستعل ألما على هذا الحال الذي لا يرضى الله ولا يرضي الله ولا يرضي محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يرضي نفسا مسلمة وقلبا مؤمنا، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. يقول: ومن الجهاد في سبيل الله أيها الحبيب أن يحملك هذا الهم الدائم والجوى اللاحق على التفكير الجدي في طريق النجاة وتلتمس سبيل الخلاص وقضاء وقت طويل في فكرة عميقة تمحص بها سبل العلمن وتتلمس بها أوجه الحيل لعلك تجد لأمتك منفذا أو تصادف منقذا. ونية المرء خير من عمله والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول: ومن الجهاد في سبيل الله أيها الأخ الكريم أن تنزل عن بعض وقتك وبعض مالك وبعض مطالب نفسك لخير الإسلام وبني المسلمين، فإن كنت قائدا ففي مطالب القيادة ينفق، وإن كنت تابعا ففي مساعدة الداعين تفعل، وفي كل خير وكل وعد الله الحسنى. والله تعالى يقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلا كتب لهم به عمل صالح، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يقول: ومن الجهاد في سبيل الله أيها الأخ السامع الكريم أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين ولعامتهم، وأن تدعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وما ترك قوم التناصح إلا ذلوا، وما أهملوا التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر إلا خذلوا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ومن الجهاد أيها الأخ السامع الكريم الحبيب في سبيل الله أن تكون جنديا لله، تقف له نفسك ومالك، ولا تبقي على ذلك من شيء. فإذا هدد مجد الإسلام وديست كرامة الإسلام ودوى نفير النهضة لاستعادة مجد الإسلام، كنت أول مجيب للنداء، أول متقدم للجهاد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به، أي بالجهاد، مات على شعبة من النفاق، حديث صحيح. ومن الجهاد في سبيل الله أيها الأخ الحبيب السامع أن تعمل على إقامة ميزان العدل وإصلاح شؤون الخلق وإنصاف المظلوم والضرب على يد الظالم مهما كان مركزه وسلطانه. وفي الحديث: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو أمير جائر، رواه أبو داود ورواه البخاري بمعناه. وقال البخاري وقال ابن ماجه: أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. ومن الجهاد في سبيل الله أيها الحبيب إن لم توفق إلى شيء من ذلك كله أن تحب المجاهدين من كل قلبك وتنصح لهم بمحض رأيك، وقد كتب الله لك بذلك الأجر وأخلاك من التبع، ولا تكن غير ذلك فيطبع على قلبك والعياذ بالله ويؤاخذك أشد المؤاخذة. فقد قال الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ويعقب حتى البنا عليه رحمة الله فيقول: وبعد، فهذه بعض مراتب الجهاد في الإسلام ودرجاته، فأين الإخوان المسلمون من هذه الدرجات؟ فأما أنهم محزونون لما وصل إليه المسلمون آلمون لذلك أشد الألم، فعلم الله أن أحدهم يجد من ذلك ما يزيب لفائف قلبه وينال من أعماق نفسه ويحز في قرارة فؤاده ويمنعه في كثير من الأحيين الأنس بأهله وإخوانه والمتعة بكل ما في الوجود من لذة وجمال. وأما أنهم في سبيل الخلاص فعلم الله أنه ما من فكرة تحتل أفكارهم وما من خطة تستهوي عواطفهم وما من شأن يشغل أفكارهم وعقولهم كهذا الشأن الذي ملك عليهم رؤوسهم وقلوبهم واستبد منهم بشعورهم وتفكيرهم. وأما أنهم يبذلون في هذه السبيل وقتا ومالا فحسبك أن تزور ناديا من أمجادهم أو مجتمعا من مجتمعاتهم لترى عيونا أزبلها السهر ووجوها أشحبها الجهد وجسوما أضناها النصب وأخذ منها الإعياء على أنها فتية بإيمانها قوية فتية بإيمانها قوية بعقيدتها وشبابا يقضون ليلهم إلى ما بعد انتصافه مقبين على المكاتب عاكفين على المناضل وأقرابهم أي أقرانهم وزملاؤهم في لهوهم وأنسهم ومتعهم وتمرهم ورب عين ساهرة لعين نائمة. وإنما نحتسب ذلك عند الله ولا نمتن به بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإذا سألت عن المال الذي ينفق على دعوتهم فما هو إلا مالهم القليل يبذلونه في سخاء ورضا وراحة وطمأنينة وإنهم ليحمدون الله إذ ترقت نصيحتهم بالتضحيتهم بالمال من درجة السخاء بكماليات العيش إلى درجة الاقتصاد من ضرورياته وإنفاق ما يقتصر في سبيل الدعوة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وما أسعدنا أن يخبر الله منا ذلك وهو منه وإليه. وأما إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فقد بدأوا في ذلك بأنفسهم ثم بأسرهم وبيوتهم ثم بإخوانهم وأصدقائهم وهم يتضرعون في ذلك بالصبر والأناة والحكمة والموعظة. وهل ترى جريدتهم التي كانت ومنعت الآن إلا مظهرا من مظاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهل ترى عظاتهم وأقوالهم إلا سبيلا في هذا السبيل؟ وأما ما بقي من درجات الجهاد بعد ما يقوم به الإخوان كواجب المسلمين فعلى المسلمين أن يجيب. وإن الإخوان المسلمين في ذلك الرعيل الأول والقدوة التي لا يدخرون وسعا ولا يحتجزون جهزا وهم يعلمون منزلة ذلك من الإسلام ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقى الله بغير أثر من جهاد لقى الله وفيه سلمة أي نقص وعيب في دينه رواه الترمذي وابن ماجه. وهم يسألون الله أن يوفقهم إلى لقائه وليس بهم سلامات. وقد قال الله تعالى لنبيه لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين وإنا لنرجو أن نكون بذلك قد أبلغنا المسلمين وأن يكون هذا الصوت قد وصل إلى نفوسهم فوجد خصوبة يزداد بها عدد العاملين وتنتظم معها صفوف المجاهدين والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها الأخ المسلم الكريم الحبيب أنادي بما نادى به حسن البنا أسرع إلى تهذيب نفسك وإلى طمأنينة قلبك وإلى تهذيب أخلاقك وقم مع الصادقين وقم مع العاملين في دعوة الإخوان المسلمين فهم دعاة إلى الله لا يبتغون إلا الله عز وجل ووجه الله تبارك وتعالى. وهم كما قد سمعت وكما قال إمامهم في هذه الخاتمة لهذه الرسالة إن هذه الخطرات التي ألقيتها عليكم التي تمليها العاطفة وتطيل بها يطيل بها القلب عن جهود الإخوان المسلمين وهي قليلة لا نحب أن نرائي الناس بعملنا أو أن نظهرهم على جهودنا فقد يعلم الله وحده أن الإخوان المسلمين يعملون حين يعملون وهم يبتغون وجه الله ويريدون بذلك رضوانه ولا ينتظرون من أحد جزاء ولا شكورا ويعتقدون أنهم إنما يقومون ببعض ما يوجبه الإسلام عليهم وعلى أبنائهم وعليهم ولا يزالون مقصرين وإنما نحب نحب أن نبلغ الناس دعوتنا ونحدد لهم وجهتنا ونكشف لهم عن حقيقتنا لعلنا نجد منهم ونجد منكم أعوانا على الخير وهداة إلى البر، فيتضاعف النفع للمسلمين ويقرب المدى وتدنو الغاية ويتحقق ما نرجو من إصلاح شامل وإنقاذ عاجل. وإن كل يوم يمضي لا تعمل فيه هذه الأمة ولا يعمل أبناؤها بهدي الإسلام وعلى هدي رسول الله لا يعملون عملا للنهوض من كبوتها يؤخرها أمدا طويلا. وإن في دعوة الإخوان المسلمين لو فقهها الناس لمنقذا، وإن في منهاجهم لو اتبعته الأمة لنجاحا لهم، وإن في جهادهم لو أعينوا عليه منكم لأملا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وكما نقول نحن الآن، الإسلام هو عزنا، الإسلام هو ديننا، الإسلام لا منجى لنا في حياتنا ولا في آخرتنا، في مماتنا وفي قبورنا لا منجى لنا، لا مخرج لنا، لا سعادة لنا، لا حل لنا، لا عقبة تزول بيننا إلا بالرجوع إلى الله، إلا بالصدق مع الله، إلا بالعمل لله عز وجل، إلا باتباع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بالتجمع، تجمع الجهود والنفوس والقلوب، وقل اعملوا فترى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. وسعدنا بهذا اللقاء الطيب مع أستاذنا الجليل الأستاذ محمد حسين عضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين، وهو يحدثنا عن رسالة الإمام الشهيد حسن البنا رضوان الله عليه، هل نحن قوم عمليون؟ فبين أن الناس قد اختلفوا في الغاية، وأن الإخوان المسلمين قد حددوا غايتهم وطريقهم في الحياة، وأن الإخوان المسلمين اهتموا أول ما اهتموا بتربية النفس وإصلاح الروح بالقرآن والصلاة والزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وصولا إلى بناء الشخصية الإسلامية الجادة. فهم قد انكبوا على القرآن الكريم وأكثروا من تلاوته، وتعبدوا إلى الله تعالى بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، كما أنهم جعلوا هذا القرآن العظيم مرجع للأحكام الشرعية وجعلوه دستور حياة ومنهاجهم في الدنيا، فهو الحكم، فطبقوا أحكامه الدنيوية، بينما الآخرون جعلوا منه زينة لحفلاتهم. وكما ارتبط الإخوان المسلمون بالقرآن ارتبطوا كذلك بالصلاة، وعرفوا منزلتها وقيمتها في إصلاح النفس وفي إزكائها. فكما يقول الإمام الشهيد: تفهم أخي جدا وكن مثال الإحسان في صلاتك، وليكن أول خطواتك العملية التي نتواصى بها أن نحسن الصلاة. وكما ارتبطوا بالقرآن والصلاة ارتبطوا كذلك بالزكاة، وكان الصدق في ذلك لمجموعة من الإخوان المسلمين ضربوا أروع المثل وأحلوا فريضة الزكاة بعد أن أهملها الحكام وهو واجب عليهم. وأخيرا كان الجهاد، كان الجهاد الذي هو عزنا والذي هو سبيلنا، إذ أن أحوال الأمة والاستضعاف والمهانة والمذلة والوضاعة التي وصلت إليها أمة الإسلام والمسلمين تجعل الهم والحزن والكآبة تمتلئ بقلوب المسلم، إذ أنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ومراتب الجهاد أيها الأخ المسلم تتطلب منك أن تتوكر جيدا في سبيل الخلاص من هذه الأهوال، وأن تنزل عن بعض وقتك وبعض مالك وحظ نفسك، وأن توقف ذلك كله لله تعالى ولدعوته جهادا في سبيله، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن تنصح للمسلمين، وأن تكون جنديا لله تقف له نفسك ومالك. فإذا ما نادى نفير الجهاد لإعادة مجد الإسلام كنت أول من يلبي النداء، فلتكن أخي المسلم أقوى سهم في كنانة قائدك، وأن تعمل لإقامة ميزان العدل وإصلاحه بين الناس. فإن لم توفق في شيء من ذلك فليكن حبك للمجاهدين
ولمن يسيرون في طريق الجهاد هو طوق النجاة لك ولأمثالك. جزا الله أستاذنا الفاضل أستاذ محمد حسين خير الجزاء لقاء هذه المحاضرة القيمة. والآن
نقول جميعا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيل